بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في شرح كتاب النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، وهو كتاب للفقيه الفاضل البغدادي السيوري. هذا الكتاب ألفه المصنف لكي يشرح بابا حادي عشر ذكره العلامة الحلي رحمه الله، لاختصارا لكتاب مصباح المتهجد. كتاب مصباح المتهجد وضعه وألفه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وفي العبادات والأدعية حاول العلامة الحلي رحمه الله أن يرتب ذلك الكتاب على شكل مختصر، فاختصره في عشرة أبواب. نعم، هذه الأبواب سماها هذا الكتاب منهاج الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. اسم هذا الكتاب منهاج الصلاة في مختصر المصباح. فإذا هو كتاب مصباح المتهجد للشيخ أبو جعفر الطوسي، هو كتاب في الأدعية والزيارات، حاول العلامة الحلي أن يرتبه ويجعل له مختصرا، فاختصره على شكل عشرة أبواب، وأسم الكتاب منهاج الصلاة في مختصر المصباح. ولكن العلامة الحلي أضاف له بابا أسماه الباب الحادي عشر، لأنه اختصر مصباح الشيخ الطوسي بعشرة أبواب، وأضاف العلامة الحلي بابا أسماه الباب الحادي عشر. هذا الباب اللي أضافه العلامة الحلي هو باب في وجوب معرفة أصول الدين والمعارف الإلهية. عليكم السلام ورحمة الله. لما كان كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح هو كتاب للأدعية والزيارات، فإذا هو كتاب فن للعمل، فيه عبادات وأدعية، وطبعا اللي يكون في منهج العبادة والدعاء يحتاج إلى معرفة المخلوق والمعبود، فلهذا العابد والداعي لابد أن يعرف معبوده ولابد أن يعرف المدعو، فكيف يدعي الإنسان من لا يعرفه ولا يعلمه ولا يعرف وجوده وصفاته؟ فاقتضى ذلك من العلامة الحلي أن يضيف بابا مع أبواب الأدعية والزيارات أسماه الباب الحادي عشر. هذا الباب الحادي عشر ذكر فيه أصول الدين وما يجب على المكلفين من معرفته في أصول الاعتقادات، فأضاف إليه الباب الحادي عشر لكي يبين الاعتقادات، وبناء على أنه العبادة لا تصح إلا بعد تصحيح الاعتقاد، والعبادة لا تتحقق إلا بعد معرفة المعبود، فلهذا أضافه. الفقيه المقداد السيوري رحمه الله جاء لكي يشرح هذا الباب، فألف كتاب آخر أسماه النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، وأراد من خلاله أن يبين ويشرح كلام العلامة الحلي. كلام العلامة الحلي. نعم. أولا إحنا راح نذكر كلام العلامة الحلي، وراح نذكر معاه شرح المقداد السيوري، وإحنا أيضا راح نشرح ونوضح ونبين شرح منه المقداد السيوري رحمه الله. فما موجود بين ما موجود الآن عندكم ما بين القوسين هذا كلام العلامة الحلي في كتاب الباب الحادي عشر من كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح، وما موجود من شرح بعد القوسين هذا كلام منه الفاضل المقداد السيوري رحمه الله. نعم، واضح. ما موجود بين القوسين إما الراجع للعلامة الحلي، ما موجود بعد من الشرح للمقداد السيوري صاحب كتاب النافع يوم الحشر. فإحنا راح نشرح إن شاء الله ونوضح ونبين هذا الشرح اللي ألفه المقداد السيوري لشرح ماذا؟ كتاب شرح الباب 11 اللي ألفه العلامة الحلي. واضح لحد الآن لابد نميز كلام العلامة الحلي عن منه المقداد السيوري. واضح ما بين القوسين وبعض الكتب والنسخ موجود فيها باللون الغامق، هذا كلام العلامة الحلي صاحب كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح وصاحب الباب 11 في كتابه، وما موجود بعده من الشرح هذا منه عليكم السلام، ما موجود بعده من الشرح هذا منه للمقداد السيوري. نعم، في البداية ذكر المقداد السيوري رحمه الله مقدمة أراد من خلالها أن يبين وجوب معرفة أصول الدين، وذكر فيها أمور. الأمر الأول أو ذكر هذا المطلب الذي ذكرناه في بيان وجه تسمية هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا اسمه النافع يوم الحشر في شرح الباب 11، راد يبين شنو سبب تسمية هذا الكتاب. فذكر مقدمة، قال إنه هذا الكتاب هو جاء شرحا للباب 11 الذي ذكره العلامة الحلي في كتابه منهاج الصلاح في مختصر المصباح، لأنه أراد أن يختصر كتاب مصباح المتهجد الذي وضعه وألفه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رحمه الله، وهو كتاب في العبادات والأدعية، ورتبه العلامة الحلي واختصره على شكل 10 أبواب أضاف إليها الباب 11. ما هو سبب إضافة هذا الباب؟ لأن لما كان هذا الكتاب اللي هو مصباح المتهجد يتناول العبادات والأدعية، فلذلك هو فن العبادة والعمل، هذا شيء يقتضي وشيء يستدعي إنه الإنسان العابد الداعي حتى تكتمل عند المعرفة لابد أن يعرف المعبود والمدعو. فكيف الإنسان يدعو ما لا يعرف وجوده؟ فأضاف إليه الباب 11 لبيان الاعتقادات، لأن العبادة لا تصح إلا بعد تصحيح الاعتقاد ومعرفة الموجود. ثم أضاف بعد ذلك قوله فيما يجب على عامة المكلفين، هذا الموجود بين قوسين هذا قول منه العلامة الحلي. الآن من اللي راح يشرحه؟ المقداد السيوري، الفقيه الفاضل المقداد السيوري راح يشرحه. أما قوله الوجوب، شنو مراده بالوجوب؟ الوجوب في اللغة يطلق على معنيين، المعنى الأول بمعنى الثبوت والمعنى الثاني بمعنى السقوط. الثبوت بمعنى اللزوم، مثل الرجل يقول لصاحبه حقك علي واجب، أي ثابت ولازم. شنو معنى واجب؟ يعني ثابت ولازم، هذا المعنى الأول اللغوي. والمعنى الثاني يأتي الوجوب بمعنى السقوط، يعني شنو معنى السقوط؟ يعني الوقوع، يعني الوقوع. ومعنى السقوط هذا له شاهد في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، الجنوب يعني جمع جانب، جمع جانب، وهذا كناية عن السقوط. الأضاحي اللي يضحيها الحاج في عندما يذهب إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك الحج، من ضمن مناسك الحج ماذا؟ الأضحية، ذبح الأضحية. إذا ذبح الأضحية سوف تسقط وتقع على جانبها، هذا طبعا هاي من مناسك الحج الواجب على الحاج أن يذبح في منى أضحية، يعني يذبح حيوان من مناسك الحج، إذا ذبحها سقطت الأضاحي على جانب ذبحها، الأضاحي حال ذبحها تسقط على أحد جانبيها، هذا اللي ورد بقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، هاي كناية عن سقوطها، يعني إذا حال ذبحها تسقط على أحد جانبيها. استعمل كلمة وجبت، وجبت بمعنى سقطت، هاي في اللغة سقطت. إذن باللغة يوجد عندنا معنيان للوجوب، معنى بمعنى الثبوت أي اللزوم، ومعنى السقوط بمعنى الوقوع. معنى الثبوت بمعنى اللزوم، الشاهد عليه مثل قول الرجل لصاحبه حقك علي واجب، يعني لازم وثابت. والسقوط بمعنى الوقوع، ومعنى السقوط هذا أيضا جاء استعماله في اللغة من قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، سقطت الأضحية عند ذبحها على أحد جانبيها. نعم، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح، ما معنى الإصطلاح؟ الإصطلاح هو اللفظ الذي يذكره علماء الفن يسمى اصطلاحا، يعني ما يصطلح عليه علماء الفن، يعني المعنى المراد في استعمالهم. مثلا عندنا اصطلاح لغوي، عندنا اصطلاح نحوي، عندنا اصطلاح فقهي، وعندنا اصطلاح كلامي. لم احنا الان نريد باستعمال العلماء شنو معنى الوجوب، الوجوب ماذا يريدون منه بالمعنى الاصطلاحي ليس بالمعنى اللغوي. بالمعنى الاصطلاحي يعني باستعمال علماء الفن المراد به هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه، يعني الواجب هو الفعل الذي يجب ويلزم على المكلف الإتيان به، ويكون مستحقا للذم والمؤاخذة على تركه والإخلال به، مثل وجوب الصلاة. الصلاة تجب على المكلف، وإذا تركها المكلف يذم على تركها ويستحق العقوبة والإثم والعصيان، هذا نسميه الواجب. إذن الواجب هو الفعل الذي يجب ويلزم على المكلف الإتيان به بحيث يذم على تركه ويكون مستحقا للعقوبة والعصيان، وبمجرد الإخلال به كالصلاة والصيام ودفع الزكاة والخمس والأمر بالمعروف. فلو أراد الإبن مثلا أن يصلي عن ابنه، عن أبيه الحي الكبير بالسن مثلا كصلاة واجبة، هذا شو نسمي؟ يصلي عن أبيه الميت ما فاته في الذمة، هذا شو نسمي؟ وجوب. لهذا عندنا الابن يجب عليه أن يقضي ما فات أبيه من بعد موته لعذر. شنو يعني يجب؟ يعني ملزم الإتيان بهذا التكليف، لو تركه يكون مؤاخذ بالعقوبة والذم والعصيان. واضح؟ هذا اصطلاح الواجب. لكن الفاضل المقداد السيوري رحمه الله أضاف قيد بتعريف الوجوب على بعض الوجوه. ما فائدة هذا القيد؟ يعني متى يذنب المكلف على بعض الوجوه؟ قيل المراد بهذا القيد إنه يريد من خلاله أن يتناول الواجب الموسع والواجب المخير. الواجب الموسع مثلا مثل دفع الكفارة، الآن الشخص اللي يرتكب مخالفة يجب عليه أن يدفع الكفارة، لكن مو فورا، موسع، يعني في أي وقت من الأوقات تدفع الكفارة يجزي، بس أن لا يؤدي إلى التواني والتسامح في أداء الواجب. يعني إذا ارتكب المخالفة مثل الشخص الذي يحلف يقول والله لا أفعلن كذا ويخلف يمينه ولا يفعل، يجب دفع الكفارة. الكفارة دفعها مو وجوب فوري، وجوب ماذا؟ موسع، يعني في أي وقت من الأوقات. نعم، إذا هذا يسمى الواجب الموسع، هذا لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه، وهو إذا ترك أداء الكفارة في جميع الأوقات هذا يكون مذموم يستحق العقوبة، لأن راح يصدق في حقه أنه ترك الامتثال. فإذا الواجب لا يذم فاعله لا يذم تاركه إلا على بعض الوجوه، مثل الواجب الموسع اللي المكلف يترك امتثاله في جميع الأوقات. أما على بعض فقط على هذا الوجه يكون ماذا؟ مذموم ومستحق للعقوبة. أما إذا ترك أداء الكفارة في أول وقتها هذا لا يستحق العقوبة، لأن قلنا هذا واجب ماذا به؟ موسع. أحسنت، موسع. نعم، وإذا تركه في جميع الأوقات يكون على هذا الوجه مذموم يستحق العقوبة. وكذلك يتناول منه الواجب المخير مثل الكفارة. الكفارة فيها ثلاثة خصال: عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. اللي يترك العتق لو كانت كفارة مخيرة مثل كفارة الظهار أو قتل الخطأ، ترك المكلف العتق يقدر وين ينتقل؟ مخير، أحسنتم، يطعم 60 مسكينا، ترك إطعام 60 مسكينا وين ينتقل؟ صيام شهرين متتابعين. إذا ترك العتق على هذا الوجه لا يذم ولا يستحق العقوبة. إذا ترك الخصلة الثانية لا يذم ولا يستحق العقوبة. نعم، على وجه من الوجوه يستحق العقوبة، لو ترك الخصال ثلاثتها حينئذ ماذا يستحق؟ العقوبة والعصيان. إذن هذا قيد اللي جاء به الشارح على بعض الوجوه. هذا القيد شنو فائدته؟ حتى يشمل الواجب الموسع والواجب المخير. أما الواجب الموسع فلا يذم تاركه على جميع الوجوه، إنما يذم على بعض الوجوه ما لو تركه في جميع الأوقات. ويشمل الواجب منه بعد المخير مثل كفارة تخييرية بين الخصال الثلاثة، عتق وإطعام وصيام. لا يذم ويستحق العقوبة على ترك خصلة واحدة، إنما متى يذم؟ لو ترك جميع الخصال. هذا قيد، فائدة قيد على بعض الوجوه. وقيل إن هذا قيد على بعض الوجوه الفائدة منه إخراج حالات الضرورة، لأنه المكلف متى يذم على ترك الواجب؟ لو ترك الواجب اختيارا، أما لو تركه اضطرارا فهذا غير مذموم، مثل المريض، مثل العاجز، مثل الذي له، مثل المكره، مثل المضطر والمقهور والمجبور. هذا مضطر، هذا لا يذم ماذا؟ ترك الواجب في حقه. فإذا هذا قيد على بعض الوجوه ماذا ينفعنا؟ ينفعنا إنه يخرجنا المضطر اللي يترك الواجب لكن لعذر، كالناسي والجاهل والخاطئ والمجبور والمقهور والمكروه، هذا لا يذم على ترك الواجب على بعض، نعم، إنما يذم على بعض وجوه الاختيار وليس الاضطرار. نعم. ثم بعد ذلك الشارح ذكر لنا أقسام الوجوب. قال إن الوجوب يقسم إلى قسمين، واجب عينا وواجب كفائي، الوجوب العيني والوجوب الكفائي. الوجوب العيني ما هو تعريفه؟ هو الوجوب الذي لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، يعني هو الوجوب اللي يتوجب على عين المكلف ولا يسقط لو فعله غيره عنه، مثل وجوب الصلاة. كل مكلف الآن واجب عليه أن يصلي، لو أحد الأشخاص صلى نيابة عنك وانت حي ما يسقط الوجوب عنك، مثل صوم شهر رمضان، يجب عليك امتثال تكليف صوم شهر رمضان، لكن إذا شخص صام عنك وانت حي ما يسقط الوجوب عنك وتبقى ذمتك مشتغلة موجه إلها التكليف، هذا شو نسميه؟ الوجوب العيني، ما كان يجب على عين المكلف ونفسه ولا يسقط التكليف بقيام البعض الآخر عنك بامتثاله، نسميه الوجوب العيني، كأكثر وجوبات التكاليف الإلهية مثل الصلاة والصوم، هذا موجه بالمن بالوجوب العيني. نعم. بعد عندنا الثاني الوجوب الكفائي. الشارح قال وهو بخلافه، يعني هو مخالف عنه معاكس له، وهو الوجوب الذي يجب على المكلف لكن لو تبرع وأداه من له الكفاية بذلك يسقط الوجوب عنك، يعني هو الوجوب اللي يسقط إذا قام به بعض المكلفين ممن له الكفاية على الوجه المطلوب. مثال ذلك مثل تغسيل الميت، تجهيزه وتكفينه ودفنه، واجب بالوجوب الكفائي، يعني جميع، أو يعني شنو بالوجوب الكفائي؟ يعني من أول الأمر جميع المكلفين واجب عليهم القيام بتجهيزات الميت، لكن لو قام به من له الكفاية يسقط الوجوب عن الآخرين. رد السلام، إذا شخص دخل قال السلام عليكم، يجب على جميع الحاضرين أن يردون يقولون وعليك السلام، لكن إذا تقدم من له الكفاية ورد السلام سقط الوجوب عن الآخر، هذا يسمى وجوب كفائي. كثيرة أمثلة الوجوب الكفائي مثل الاجتهاد، يجب في الأمة أن يكون مجتهد، يحصل استنباط الأحكام الشرعية لكي يكون عامة المكلفين مقلدين إليه. جميع المكلفين مخاطبين بوجوب الاجتهاد، لكن إذا قام من له الكفاية وأصبح مجتهدا والناس رجعت له في معرفة الأحكام يسقط الوجوب عن الآخرين. ومثال ذلك تعلم المهن والصنع التي يتوقف عليها نظام المجتمع. بنظام المجتمع الإسلامي يجب أن يكون فيه طبيب ومهندس ضروري لخدمة المؤمنين والمسلمين. إذا لم يوجد بينهم طبيب يكون الجميع مأثومين، لأن وجوب تعلم المهن والصنع اللي بها خدمة المسلمين وجوبها كفائي. فإذا الجميع لم يطلب العلم ويصبح طبيب، الجميع مأثومين، لا حيسبب بمن؟ بمرض المسلمين وموتهم. هذا يسمى واجب بالوجوب الكفائي. الآن نريد نسأل، معرفة أصول الدين هي من يا نوع؟ من الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي؟ نعم، المصنف الشارح قال والمعرفة من القسم الأول، يعني معرفة أصول الدين والعلم بها هي من يا نوع؟ الوجوب العيني. أحسنتم، يعني بالوجوب العيني على كل مكلف. المعرفة يعني تحصيل العلم والإدراك بأصول الدين اللي هي كما معروفة عندنا الأصول والاعتقادات اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. وهذه سميت بأصول لأنها مما يبتنى عليه، فهي القاعدة للمعارف الإلهية، فلهذا سميت بالأصل. نعم، وإدراك أصول الدين ومعرفتها والعلم بها على نحو التصديق هذا واجب بالوجوب العيني على كل مكلف، لا بد يحصل في ذلك. نعم، فلذلك العلامة الحلي رحمه الله قال يجب على عامة المكلفين، يجب على عامة المكلفين المعرفة بمن؟ بأصول الدين. الآن هاي المعرفة والوجوب قلنا من يا وجوب؟ وجوب عيني. هذا قوله يجب على عامة المكلفين، هذا يسموه وجوب استغراقي لكل فرد، يعني كل أفراد المكلفين استغراقهم بأجمعهم يجب عليهم ماذا؟ أن يحصلون العلم والمعرفة والإدراك لأصول الدين لأجل الاعتقاد والعمل بها. نعم، جميعهم، هذا يسمونه وجوب استغراقي لكل فرد، معرفة أصول الدين على عامة المكلفين. الآن الوجوب ويجب عرفنا على عامة المكلفين، الآن نريد نتكلم عن المكلفين. ما معنى المكلف؟ المكلف بالفتح مأخوذ من الكلفة، والكلفة بمعنى المشقة، والتكليف سمي بالتكليف لأنه فيه امتثال وفيه مشقة، وهو في معرض الثواب والعقاب. الثواب لمن امتثله وأتى به، والعقاب لمن تركه وعصى إتيانه. المكلف يطلق على الإنسان الحي البالغ العاقل. أولا، معنى لماذا الشارح المقداد السيوري رحمه الله قيد بالإنسان، قال المكلف هو الإنسان حتى شي خرج الكائنات الحية الأخرى، فهي ما موجه لها التكليف، فقيد الإنسان لإخراج الكائنات، وقال الحي حتى ماذا يخرج؟ الميت، لأن الميت ما مكلف بالتكليف. والبالغ يعني اللي بلغ سن البلوغ الشرعي. أحسنتم، البلوغ الشرعي يعرف بثلاث علامات، أما يكمل بالنسبة للصبي 15 سنة هلالية أو بينبات الشعر الخشن أو خروج المني. أما البنت فتعرف بإكمال 9 سنين قمرية، نعم هذا موعد سن بلوغها، حتى شي خرج قيد البالغ الصبي والصبية، لأنهم ماذا؟ غير مكلفين بالتكليف الشرعي. والعاقل يعني الذي له قدرة وإدراك عقلي، يستطيع معرفة الأشياء وتمييز الصحيح منها وما يضره وينفعه، هذا يسميه العاقل، حتى يخرج المجنون، لأن المجنون فاقد للعقل، لا يستطيع معرفة وتمييز ما ينفعه ويضره أو إدراك معنى التكليف ووجوب الامتثال، فهذا ما موجه له تكليف، يخرج لنا ماذا؟ المجنون. فالإنسان الحي يخرج الميت، والبالغ يخرج الصبي، والعاقل يخرج المجنون، لأنهم ليس بمكلفين. هذا المصطلح الثاني. الآن عرفنا يجب على عامة المكلفين، عرفنا المكلفين ماذا يجب عليهم؟ معرفة أصول الدين، المعرفة بمعنى العلم والإدراك والتعلم على نحو التصديق. وما معنى أصول الدين؟ الأصل والأصول في اللغة، أصول الدين لغة الجمع للأصول، جمع للأصل، والأصل بمعنى أصل الشيء وقاعدته، لهذا يعبرون عنه ما يبتنى عليه غيره، اللي يكون أصل وقاعدة يبتنى عليه ماذا؟ غيره. مثل يقولون أصل البيت، قاعدة البيت، لأن يبنى عليها غيرها فيسمى بالأصل أو القاعدة، ما يبتنى عليه غيره. وأما معنى الدين، الدين في اللغة بمعنى الجزاء، ومنه قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما اللهم صل على محمد، كما تدين تدان، يعني كما تجازي الناس وتعاملهم تجازى. هذا كما تدين تدان، يعني كما تجازي الناس تجازى. إذن هذا استعمال الدين هنا بمعنى الجزاء، بمعنى الجزاء، يعني من حيث نعم، من كما تجازي الناس تجازى، نعم. هذا معنى اللغة. أما بالاصطلاح الدين بمعنى الطريقة، الدين بمعنى الطريقة، ولهذا سمي الدين بالشريعة. لماذا؟ من حيث إنه محل ومورد الوصول إلى الحياة الأبدية أو كمال السعادة السرمدية، فلهذا اسموه بالشريعة. الشريعة مأخوذ من شريعة الماء بمعنى الورود، وسميت شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالدين، لأنها مشتملة على ترتيب الجزاء، لأنه الجزاء يترتب على الأعمال، مثل الحدود وغيرها في دار الدنيا والمثوبة. في دار الدنيا أكو ترتب للجزاء على الأعمال كالحدود وغيرها، وأيضا يترتب الثواب والعقوبة في دار الآخرة. فإذا اصطلاحا الدين يطلق على الطريقة، ومنه الشريعة، والمراد بالشريعة هنا كما قلنا هو الدين وما يشتمل على ترتب الجزاء. وسمي هذا الفن، الفن بمعنى الأسلوب أو الطريق، طريق علم الكلام، أسميناه بأصول الدين لأن سائر العلوم الدينية من قبيل الحديث والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية وتفسير القرآن كلها مبتلية عليه، متوقفة عليه حدوثا وبقاء، فلهذا أسميناه بأصول الدين. فلماذا يقال أصول الدين؟ يراد يعني به جذور الشريعة اللي يبتنى عليها فروع الدين من قبيل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والأمر بالمعروف والجهاد والنهي عن المنكر وغيرها. فإذا العلوم الدينية متوقفة على صدق الرسول ومعرفته والتصديق به وإدراكه، وصدق الرسول متوقف على ثبوت المرسل سبحانه وتعالى، ومعرفة صفاته ومعرفة عدله وامتناع القبح عليه. نعم، هذا مقدمة. الآن نطبق عبارة المصنف. نعم، الآن نطبق العبارة. قال المقدمة، هاي المقدمة في بيان يعني ذكر المعرفة والعلم، في وجوب يعني ما يلزم معرفة أصول الدين، يعني العلم والإدراك والاعتقاد والتصديق بأصول الدين. وفيها أمور. الأمر الأول في بيان وجه تسمية هذا الكتاب، يعني لماذا هذا الكتاب أسميناه شرح الباب الحادي عشر، ومعاني الوجوب، وما معنى كلمة يجب على المكلفين، معرفة أصول الدين، وما معنى الأصول، وما معنى الدين. هاي المقدمة الأولى. قال قدس الله روحه، هذا منو يتكلم؟ الفقيه المقداد السيوري. منو اللي قال؟ العلامة الحلي في كتاب، كتاب أحسنتم، كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح، وذكر في الباب الحادي عشر. قال رحي قال قدس الله روحه يعني العلامة الحلي الباب الحادي عشر فيما يجب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين. هذا بداية كلام العلامة الحلي في أول الباب الحادي عشر. أقول هسه من يقول أقول أدعم تفضل أقول هذا يقصد به المقداد السيوري. المقداد منه السيوري، هذا قول الشارح الفاضل المقداد السيوري. إنما سمي هذا الباب الحادي عشر لأن المصنف من المصنف العلامة الحلي اختصر كتاب مصباح المتهجد. مصباح المتهجد كتاب الذي وضعه يعني ألفه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في العبادات والأدعية، ورتب ذلك المختصر من رتبه العلامة الحلي على عشرة أبواب وسماها كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح. ولما كان ذلك الكتاب يا كتاب منهاج الصلاح في فن العمل والعبادات، لأنه هو كتاب ألفه ووضعه للأدعية والزيارات والمنهاج العبادي، واستدعى ذلك معرفة المعبود لأنه العابد والداعي لابد يكتمل هدفه بمعرفة منه المعبود والمدعو، إلى تحصيل المعرفة والعلم بالمعبود والمدعو يعني من المسائل اللي يجب معرفته وتحصيلها العلم بها على جميع المكلفين أن يعرف المعبود والمدعو، لأن كيف يدعي الإنسان من لا يعرفه ولا يعلم بوجوده. فأضاف إليه هذا الكتاب أضاف إليه هذا الباب يا باب الحادي عشر لبيان الاعتقادات وبناء على أن العبادة لا تصح إلا بعد تصحيح الاعتقاد، ولأن العبادة لا تتحقق إلا بعد معرفة المعبود. وأما قوله فيما يجب على عامة المكلفين يعني المسائل اللي يجب معرفتها وتحصيل العلم بها على جميع المكلفين، منها الوجوب. وقلنا الوجوب في اللغة يعني يطلق على معنيين، الثبوت والسقوط. شنو معنى الثبوت؟ يعني اللزوم، مثل تقول لصاحبك حقك علي واجب، أي ثابت ولازم. اثنين السقوط، شنو يعني السقوط؟ الوقوع. والشاهد له قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، الجنوب جمع جانب يعني كناية عن سقوط الحيوان الأضحية الذي يذبح عندما يسقط على أحد جانبيه. واصطلاحا شنو يعني اصطلاحا؟ يعني أحسنتم، يعني الوجوب في معنى أهل العلم، هذا يسموه الاصطلاح. اصطلاح الواجب هو ما يذم تاركه، يعني الفعل الذي يجب على المكلف الاتيان به ويكون مستحق للذم والمؤاخذة إذا تركه أخل به، كوجوب الصلاة ما يذم تاركه على بعض الوجوه. قلنا شنو فائدة هذا القيد على بعض الوجوه؟ حتى يدخل الواجب الموسع والمخير ويخرج حالات الضرورة، وهو على قسمين، وجوه واجب عينا ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، مثل منه وجوب الصلاة والصيام مصح نعم، ووجوب الكفائي وهو بخلافه. يعني شنو بخلافه؟ هذا يسموه من أحسنتم التعريف بالأضداد، التعريف بالمقابلة. يعني مرة نقول ما يجب ما لا يسقط بفعل المكلفين عنه، هذا ما يسقط بفعل المكلفين عنه. فالوجوب الكفائي ما يسقط وجوبه إذا قام به البعض المكلفين ممن له الكفاية على الوجه المطلوب. الوجوبات العينية مثل منه؟ وجوب الصلاة والصوم. والوجوبات الكفائية كتحصيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. والمعرفة يعني العلم والإدراك بأصول الدين وتصورها على نحو التصديق من القسم الأول، من يا نوع من أنواع الوجوبات؟ الوجوب العيني على المكلف، نعم. فلذلك قال العلامة الحلي يجب على عامة المكلفين، هذا من باب الاستغراق لكل فرد في معرفة أصول الدين، نعم. أما المكلف وتطبيقه هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله
أحسن. 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 أ